ومآربهم ومسارحهم. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. أجمل الحديث
فيما ناجى به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام قال: يا موسى، لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاسي القلب مني بعيد. يا موسى، كن كما سرتي فيه، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمت قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، وصح إلي من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود، جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف الرضا بالكفاف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، والعفو عن المسيء، والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أهل التقى، وعند الرابعة والدقيقة السادسة والعشرين تستمعون إلى أناشيد مختارة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين، وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات. عند الخامسة والدقيقة الخامسة نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وعند الخامسة والنصف يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة السابعة والثلاثين، وعند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين نقدم إليكم نهج الحياة. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الحادية عشرة، وعند السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين نقدم إليكم من قصص القرآن. حقائق الإيمان تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة التاسعة والخمسين، وبعد ذلك نقدم إليكم صور وعبر. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند السابعة والدقيقة الحادية عشرة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع. في أمان الله وحفظه.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. الكلام عن أوصاف المتقين، وكنت أتحدث عن الفضيلة 14، صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. يكمل عليه السلام: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. إن ما كان يفعله المتقون من عبادة المولى عز وجل ومن الأعمال الصالحة وصفها الإمام عليه السلام بالتجارة المربحة. هذه استعارة، فإن الأعمال الصالحة وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن تجارة. فالأتقياء المؤمنون قد تخلوا عن هذه الحياة الدنيا لأجل الآخرة، باعوا هذه الحياة الدنيا، وكان أجرهم أنهم سيكونون في جنة الله سبحانه وتعالى. من يصبر، من يتقي، من تكون أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة ومشاكل، كل إنسان يقوم بالأعمال الصالحة، يمتثل أوامر الله عز وجل، يتخلى عن لذائذ هذه الحياة، يقوم في ليله للصلاة، يكون في نهاره من الصائمين، يقرأ القرآن، يذكر الله، يترك الحرام، يفعل الواجب، هذا الإنسان قد يسر الله تعالى له تجارة مربحة. لولا تيسير الله سبحانه لما استطاع المتقون أن يفعلوا هذا. أيها الإخوة والأخوات، لا تعتبروا أنكم تخسرون لو أنكم استيقظتم عند الفجر لصلاة الصبح، بل إنكم رابحون، تجارة مربحة. ومهما فعلتم من واجبات وتخليتم عن أحلام هذه الدنيا الزائلة، فهذه تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. هذه الفضيلة 15، وهي عدم إرادتهم للدنيا مع إرادة الدنيا لهم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الجملة عبارة وإشارة إلى الزهد الحقيقي. هؤلاء أشخاص قادرون على أن يكونوا في الدنيا رؤساء وأن يكونوا أشرافا وما شاكل، لكنهم تخلوا عن ذلك. أرادتهم الدنيا، وصلت إليهم الدنيا، أرادتهم، أرادت أن تعطيهم من أموالها وزخارفها ومناصبها وما شاكل. كان بإمكانهم أن يصلوا إلى أعلى مراتب الدنيا، لكنهم رفضوا ذلك. أيها الإخوة والأخوات، بعضنا ليس زاهدا مع فقره، فالفقراء ليسوا زاهدين في الدنيا، وإنما الدنيا زاهدة فيهم. الزاهد من يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يصل إلى الشرف والمكانة العالية والرفعة، ربما إلى الملك والرئاسة، ولكنه يأبى. روي أن هناك في زمن هارون كان يوجد عالم له علم كبير وزهد كبير، هو البهلول. قيل عرض هارون على البهلول أن يستلم القضاء، أن يستلم القضاء، وكان هذا المنصب يدر الأموال الوفيرة ويسبب الشهرة الواسعة، إلا أن بهلولا خاف على دينه، فقيل أو زعم أنه اصطنع الجنون، ولا يستطيع الخليفة أن يعين مجنونا على القضاء، فنجا بهلول بدينه، هرب من مناصب الدنيا واستطاع أن يحفظ دينه، أرادتهم الدنيا. هنالك أشخاص لا يستطيعون جمع المال ولا يستطيعون الوصول إلى الجاه، هؤلاء ليسوا زاهدين. هناك مؤمنون يقولون نحن لن نخرج عن أخلاق الإسلام حتى لو صارت في أيدينا أموال العالم، كل العالم، لكنهم، أتحدث عن البعض، عندما يصل إليهم المال نراهم يخرجون عن أخلاقيات الإسلام. أما التقي فهو الزاهد حقيقة في هذه الدنيا، يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا كالملوك، لكنه يأبى. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، كانوا قادرين على أن يكونوا ذوي شهادات عالية، ومع ذلك اهتم هؤلاء بالتعرف على الله عز وجل وبمحبة الله سبحانه. لقد غاصوا إلى أعماق معرفة الله وحب الله سبحانه، وعلموا أن الدنيا زائلة بما فيها ومن فيها، فما نفع منصب يزول. أيها الإخوة والأخوات، لو أن الملوك اليوم طلبوا من جماعاتهم أن يمنعوا الموت عنهم، فهل تستطيع الرعية والجيوش والأموال أن تمنع الموت عن العالم وعن الملك وعن الرئيس وعن الجاهل؟ إن كل أموال الدنيا لا تمنع الموت، فما فائدة ملك أو رئاسة إن كانت في النهاية ستزول، وسيؤخذ هذا الملك على الأكتاف أو الأكف أو على المدافع أو ما شاكل، سيؤخذ إلى قبره، إلى حفيرة صغيرة يدفن فيها ليحاسب وحده. أين الجيوش؟ أين القصور؟ أين الأموال؟ كلها لا تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما يقال، تزيت الدنيا بزي امرأة جميلة جدا، فقالت لزاهد عابد، وقد رويت عن الإمام علي عليه السلام كما رويت عن سيد المسيح عليه السلام، قالت تزوجني، فسألها هل تزوجك غيري؟ قالت نعم الكثير. فسألها وهل طلقك الجميع؟ قالت كلا، بل كلا قتلت، قتلت الجميع. فقال لها اذهبي عني، غري غيري. وهكذا عندما نجد هذه الدنيا أمامنا، فإنها تكون قد جاءتنا بعد أن تخلصت ممن كان معها، فعلينا أن ننتبه لآخرتنا. الآخرة قريبة، القبر قريب، استعدوا لرقدتكم وليوم الحساب. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وعشرة الفجر المباركة. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أناشيد مختارة، حيث نقدم لحضراتكم بهذه المناسبة العظيمة باقة من الأناشيد الثورية، نأمل أن تروق لكم. بداية تستمعون إلى أنشودة طلوع الفجر، ثم تأتيكم أنشودة خميني أي إمام بمعنى أيها الإمام الخميني، وفي الختام ندعوكم للاستماع إلى أنشودة أي خميني بمعنى يا خميني. مرة أخرى نبارك لكم انتصار الثورة الإسلامية في إيران، سائلين المولى أن يوفقنا وياكم للسير على نهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إذن ندعوكم للاستماع إلى أنشودة طلوع الفجر.
Thank you. كل ساح آية لله تنبئ بالحبيب الأكمل. ثم ارتقى عند السماء موصولة بلغت به أعلى رؤى أو منزلي. دار مباركة وأنفاس الهدى فيها تكلل روضها المتظلل. طاف الجمال عليك يا فجر الزمن شوقا إليك بنورها المتهلل. طاف الجمال عليك يا فجر الزمن شوقا إليك بنورها المتهلل.
السلام عليك يا روح الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى أنصارك المضحين الشهداء الكرام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، خميني أي إمام بمعنى أيها الإمام الخميني، عنوان الأنشودة ندعوكم لاستماعها.
أيها الإمام الخميني، أيها الإمام الخميني، أيها المجاهد، يا من أظهرت العزة والرفعة والسمو للعالم، يا من استرخصت روحك في سبيل الهدف، ولأن شعارك هو تحرير الإنسان فقد اعتبرت الموت في طريق الحق عزة وافتخارا. إنك حارس وعاشق للحق وعدو لدود للشياطين. لقد أصبح شعارك الثورة في طريق الحق. لك منا التحية والسلام أيها الإمام. Thank you. لقد ارتجفت من اسمك أسس الظلم والجور، وقصمت ظهور الشياطين بسببك. أصبحت للتوحيد متراسا، وللشعب والدين والرسالة حافظا. وإذا ما واجهت الأعداء فإنك تسترخص رأسك وجسدك وروحك أمامهم. كفى لعزمك فخرا أن يصبح العدو فريستك، فاقتدارك يتجلى في غضبك وقهرك. نحن جميعا أصحابك وناصروك، كما إننا أحباؤك وإخوتك في صفوف المجابهة، يا من ملامحه تجري على شفاهنا. يا من أنت الذي يجسد أهدافنا، يا من أوجدت مجلس الثورة، يا من هدمت قصور المستبدين، لقد أسست الجمهورية الإسلامية في هذا العصر محكمة متينة في ظل الدين. في كل عصر يسمع منك هذا النداء: أيها المستعبدون، أيها المستضعفون، انهضوا وثوروا، كفاكم عيشا في ظل الظلم، كفاكم عبودية في ظل الطواغيت.
مسك الختام مستمعينا الأفاضل، نقدم لكم أنشودة أي خميني بمعنى يا خميني. كما نرجو أن قضيتم معنا أوقاتا ممتعة ومفيدة إن شاء الله مع هذه الأناشيد الإسلامية التي قدمناها لحضرتكم. حتى حلقة أخرى من هذا البرنامج وأناشيد مختارة أخرى، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما. ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما. امپریالیسم شرق و قلبی زمان، در تزلزلان سقوط حتمی در جهان. امپریالیسم شرق و قلبی زمان، در تزلزلان سقوط حتمی در جهان. ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب صلاة الغفيلة وبيان كيفيتها. روي عن محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، فإنهما تورثان دار الكرامة. قال: وفي خبر آخر: دار السلام، وهي الجنة. وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخر. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب صلاة الغفيلة وبيان كيفيتها. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. يقرأ المصلي في الركعة الأولى بعد الحمد: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يرفع المصلي يديه ويقول: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد وآل محمد. ويذكر حاجته، ثم يقول المصلي: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، وأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي، فإنها تقضى إن شاء الله تعالى. وقد يسأل سائل: هل يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة؟ الجواب: نعم، فيكون ذلك من تداخل المستحبين. وتوضيح ذلك: قلنا في الحلقات السابقة يستحب للإنسان أن يأتي بنوافل الصلاة اليومية، وقلنا نافلة المغرب بعد صلاة المغرب 4 ركعات، كل ركعتين بسلام. ونقول في هذه الحلقة: يجوز للمصلي إذا أراد أن ينال ثواب النافلة وثواب صلاة الغفيلة أن يأتي بركعتين من الأربعة بصورة الغفيلة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم المراضين، جنبنا وإياكم معاصية، وجعلنا من أهل الطاعة والكرامة وخدمة الدين وأهل الدين بحق محمد وآله الطاهرين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد، و أيضا نحيي سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، الذي يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يشترط في التقليد أعلمية المرجع أم لا؟ وما هي ملاكات وموجبات الأعلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة إلى الأعلمية، بعض فقهائنا من اشترط في مرجع التقليد أن يكون هو الأعلم،
نعم.
والسيد القائد حفظه الله ورعاه يحتاط في هذه المسألة احتياطا وجوبيا، ويقول لا بد من الرجوع إلى الفقيه الأعلم بين الفقهاء على الأحوط وجوبا. ما المراد من الأعلمية؟ الأعلمية لما يقال إن هذا الفقيه أعلم من بقية الفقهاء، يعني أن قدرته على استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي أكثر من غيره. وهذه من أين تأتي؟ تأتي من كثرة التدريس، من قوة الذهن، من استحضار الأدوات التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، مثلا القواعد الأصولية، القواعد الرجالية، القواعد الحديثية، بعض القواعد المنطقية والفلسفية، وإضافة إلى المعرفة التامة باللغة العربية وبأساليب اللغة العربية نحويا وصرفيا وبلاغيا. يعني بعبارة أخرى، أن الفقيه لابد أن يكون على جنبة من الموسوعية التي تعينه إعانة تامة على الوصول إلى الحكم الشرعي، بحيث يتميز عن غيره من الفقهاء في الوصول إلى الحكم الشرعي ويكون أدق من غيره في ذلك الأمر. يضاف لذلك من ضمن الأمور المهمة أن يكون الفقيه عارفا بزمانه، فقد جاء في الروايات حتى لا تهجم عليه اللوابس ولا يضيع في الواقع الذي يعيش به ذلك الفقيه. إذن المسألة هنا معرفته بالواقع. يضاف إلى ذلك إذا كان الفقيه متصديا للجانب الإداري والجانب السياسي كما هو في الولي الفقيه، لابد أن يكون على معرفة عالية وعلى حاوي على عقلية قارئة للواقع الاجتماعي والسياسي، وبحيث أنها تستطيع من خلال تلك القراءة أن تستكشف الواقع المستقبلي. فهناك من الفقهاء من يضيف هذا العنصر المهم، وهو عنصر له أهمية كبيرة باعتبار لابد من توفره في القائد الذي يقود الأمة والذي يرعى مصالح الأمة، بحيث يكون عارفا بأعداء هذه الأمة وفي كيفية تفكيرهم وفيما يصبون إليه ويريدون. بالنتيجة الأعلمية هي القدرة العظيمة والقابلية التامة على الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال توفر جميع وسائل والأدوات التي توصلك إلى الحكم الشرعي، إضافة إلى المعرفة بالواقع الزماني والواقع الاجتماعي، وإذا كان متصدي لولاية الفقيه الواقع السياسي الذي من خلاله يستطيع إلى أن يعطي الحكم الذي يطابق الواقع أو يكون قريبا من الواقع. والمسألة ليست سهلة، المسألة تحتاج إلى جهد جهيد وإلى زمن طويل وإلى قراءة على مختلف المستويات. فالموسوعية في مثل هذه الحالة في الفقهاء موسوعية في غاية الأهمية، المعرفة بالروايات، المعرفة بالقرآن، المعرفة بأسباب نزول القرآن، المعرفة الصحيح من غير الصحيح. بالنتيجة المسألة يعني تحتاج إلى جد وإلى اجتهاد، وعلماؤنا الذين حضرنا عندهم وما زلنا نحضر عندهم واقعا يبذلون الغالي والرخيص، ولا يعيشون حالة من الراحة، بل دائما هم في جد واجتهاد وتعب من أجل تنقيح المسائل الفقهية ومن أجل إيصال الحكم الشرعي، حتى يكونوا يوم القيامة مأمونين بين يدي الله سبحانه وتعالى.
إذن مع هذا التعريف نستطيع القول أن الأعلم هو من يحيط بجميع العلوم وأيضا لديه القدرة على الجواب على المسائل.
أنا لا أقول بجميع العلوم، العلوم التي لها دخل في استخراج وفي استنباط وفي الوصول إلى الحكم الشرعي،
وأيضا الإجابة على المسائل المستحدثة.
المسائل المستحدثة مما لا شك فيه، باعتبار أنها مسائل تهم الإنسان في الزمن الذي يعيش فيه ذلك المرجع. والدقة، الدقة في الوصول إلى الحكم. من الممكن أن أعطيك حكما، لكن هذا الحكم لا يكون دقيقا، فما الفائدة من ذلك؟ العلماء المراجع العظام دائما يتوخون الدقة والعمق، وكل هذا من أجل أن يصلوا إلى حكم يطابق الحكم الواقعي كما يقال أو قريب منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر أيضا في باب التقليد، يقول: لو تم تشخيص عدة علماء بأنهم الأعلم في عدة مسائل، على سبيل المثال كان كل واحد من هؤلاء العلماء أعلم في مسألة معينة، فهل يجوز الرجوع إليهم أم لا؟
إذا اتحد مجموعة من العلماء بالمستوى العلمي، نعم، بحيث نحن نرى أن هؤلاء على درجة واحدة من العلم، لو فرضنا هكذا الأمر، ففي مثل هذه الحالة السيد القائد حفظه الله ورعاه نظره في هذه المسألة أنه يجوز للمكلف أن يبعض. المراد من التبعيض يعني يستطيع أن يأخذ أحكامه من المرجع أليف، وبعض الأحكام من المرجع باء، وبعض الأحكام من المرجع جيم، وهكذا. فما يعبر عنه بالتبعيض في الرجوع إلى الفقهاء. نعم، لو فرض، هناك فرض آخر، لو فرض أن بعض الفقهاء في بعض الأبواب أعلم،
نعم،
من الفقهاء الآخرين، مثلا الفقيه أليف هو أعلم من بقية الفقهاء في باب العبادات على سبيل المثال، فهنا يجب تقليده في هذا الباب، أو أن الفقيه الفلاني باء هو أعلم من بقية الفقهاء في باب المعاملات على سبيل المثال، فهنا يجب الرجوع إلى هذا الفقيه باء في هذه المسائل. وإذا كان الفقيه جيم أعلم من بقية الفقهاء مثلا في مسألة الفرائض كما يقال، والأحكام كالإرث على سبيل المثال وغير الإرث، ففي مثل هذه الحالة يجب الرجوع إليه في هذا الباب. فإذا كانوا متساوين في كل الأبواب لك حق التبعيض، وإن كان بعضهم أعلم من البعض الآخر في باب دون باب ترجع إلى الأعلم في الباب الذي هو أعلم به، وهذا ما يعبر عنه بالتبعيض أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب علي بعد إحرازي لصلاحية مجتهد معين من خلال شهادة شخصين عادلين؟ السؤال أيضا عن ذلك من أشخاص آخرين أم لا؟
من ضمن الطرق التي يمكن أن نصل بها إلى أن هذا الشخص مجتهد وهناك يمكن الرجوع إليه في التقليد، هو مسألة أن يشهد اثنان من ذوي الخبرة.
نعم،
اثنان من ذوي الخبرة يعني لهم خبرة ولهم معرفة بتمييز الأعلم من غير الأعلم، وتمييز المجتهد من غير المجتهد. فإذا شهد اثنان من أهل الخبرة وفيهم شروط الشهود الأخرى العدالة على سبيل المثال، وقلنا إضافة إلى خبرتهم، ففي مثل هذه الحالة يعتمد على قولهم كما قال فقهاؤنا، ويرجع إلى ذلك المجتهد ولا يحتاج إلى أن ترجع إلى غيرهم. نعم، هنا أشير إلى قضية لو تعارضت البينتان، يعني ماذا؟ شهد اثنان بأعلمية ألف،
نعم،
وشهد اثنان بأعلمية ماذا؟ بأعلمية باء،
نعم،
فهنا تتعارض الشهادتان. إذا تعارضت، إذا كانت إحداهما أقوى نأخذ بالأقوى،
نعم،
إذا كانت إحداهما أورع نأخذ ماذا؟ بالأورع، نعم. لكن لو تعادلتا من جميع الجهات ففي مثل هذه الحالة يقولون هاتان البينتان يتعارضان ويتساقطان، ولا بد من الرجوع إلى طريق آخر لتحديد الأعلم أو لتحديد المجتهد الذي أرجع إليه في مثل هذه الحالة. مثلا أذهب إلى بينة أخرى،
نعم،
هناك بينة أخرى تشهد بأن أليف هو مجتهد تام الاجتهاد، ففي مثل أول